السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب. أسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ إنني أريد أن أسألكم، ماذا أثر فيكم الصيام والقيام والقرآن والسحر والسحور والجوع والدعاء والبكاء؟ كيف حال قلوبكم؟ هل تغيرت القلوب؟ اقتربت من الله أكثر؟ هل عاشت القلوب وانتعشت؟ فإن القلوب مثل الأرض، والوحي مثل المطر، القرآن كلام الله، والأرض كما وصف ربنا، إذا أنزلنا علي فإذا وترى الأرض هامدة. يقول ربنا سبحانه وتعالى: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. كذا شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر هكذا أيضا، فقال صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فأصاب منها طائفة نقية قبلت الماء وأنبتت الكلأ والعشب الكثير. فشبه القلب بالأرض، وشبه الوحي كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بالمطر. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. هذه القلوب ينبغي أن تحيا وأن تنتعش. ما تأثير الصيام في حياتك؟ ما تأثير القيام في قلبك؟ تلاوة القرآن، القرآن الذي تسمعه كل ليلة، عمل إيه اللي بتقراه كل يوم؟ وقت السحر حين تقوم تتسحر وتناجي ربك وتصلي ركعتين، هذا الوقت الذي كان شاقا عليك في غير رمضان كيف أثر فيك؟ إخوتي تعالوا إلى غذاء الروح. يعني الوقت ضيق والحلقات قليلة، وغذاء الروح يحتاج إلى بسط. فأردت أن أنتقي مسألة من أغذية الروح النافعة، مسألة واحدة من أغذية الروح النافعة نعالجها هذه المعالجة السريعة. وينبغي على الداعية وعلى الواعظ أن يواكب وقته وأن يعالج مشاكل بني جنسه. ونحن نعيش في هذه الأيام في زمن صعب، حقيقة نعيش في زمن صعب، صار أكل الحلال فيه صعبا، وصار اللهث وراء لقمة العيش شاقا، ومع شديد الأسف مع المادية الحديثة عبد الناس المادة، المال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال. فتنة أمتي المال، هذه الفتنة الشديدة نتيجة إحساس الناس، إحساس الإنسان بالحاجة إلى المال. فأردت أن أعالج هذا المرض، هذا العرض، لقضية الغنى بالله. الغنى بالله، الغنى بالله ده اسمه الغنى العالي. لأن الغني بالله ده مقام عالي قوي. الغني بالله، الغني بالله مش حاسس بحاجته إلى، بل الغني بالله غني عن كل ما سوى الله. يا ترى لو أن قلبا استشعر الغنى بالله، لو أن روحا أحست الغنى بالله، تبقى روح شبعانة، تبقى عينه مليانة، يبقى غني، غني. حتى لو ما عندوش فلوس، حتى لو مريض، حتى لو مش لاقي ياكل، حتى لو مظلوم وسجين ومقهور ومطرود، بس غني بالله. ايه رأيك في الوجبة الدسمة دي، في الوليمة الضخمة دي اللي وصفها شيخ الإسلام ابن تيمية لما قال وبمنتهى البساطة، لما حبسوه في سجن دمشق، في قلعة دمشق، دخل سجن القلعة وقفلوا عليه الباب، فلما رازعوا الباب وقفلوا باب القلعة، شوف باب قلعة بقى، باب قديه سجنوه، قفلوا عليه الباب، لما قفلوا عليه الباب ابتسم كده ووصل السماء وقال: فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. سبحان الله، مش ربنا ألهمه الآية دي؟ بحس ان هو لما دخل وقفل الباب ان هو جوه الرحمة، وبره بره السور ده العذاب. ثم قال ما يصنع أعدائي بي، أنا جنتي وبستاني في صدري، حبسي خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة، والله لو بذلت لهم ملء هذه القلعة ذهبا ما جازيتهم على ما قدموا لي من خير. يا يا رب يا الله الله يا الله، اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. أسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همنا وغمنا وحزننا. آمين 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 يا رب العالمين. أي غنى هذا الذي كان يحياه ابن تيمية عليه رحمات الله وبركاته، أي غنى هذا الذي كان يعيشه، بحيث أنه لما سجن وحيدا فريدا ليس معه أحد، سجن وفي قلعة ضخمة والوحده، بيقول والله لو اديتهم مال والآل علي ذهب ما أدت لهم شكر النعمة اللي هم أعطوها لي، ما جازيتهم على ما قدموا لي من خير. إيه الخير اللي قدموه لك يا ابن تيمية لما سجنوا؟ هو ده الغنى بالله، غني بربنا. لا محتاج ناس ولا محتاج شهرة ولا محتاج أكل وشرب ولا محتاج حد يخدمه ولا محتاج حد يمدحه ويثني عليه ولا حد يسليه ولا حد يشغله ولا حد يبسطه ولا حد تعالوا نتعلمها دي، ازاي نبقى أغنياء بالله. ابن القيم له كتاب جميل ممتع اسمه طريق الهجرتين وباب السعادتين. اول الكتاب ده اتكلم ابن القيم عن منزلة الفقر، ونقل كلام شيخ الاسلام ابو اسماعيل الهروي في منزلة الفقر في منازل السائرين وشرحها، فقال الفقر هو البراءة من رؤية الملكة، الفقر هو البراءة من رؤية الملكة. احنا مش هنتكلم عن الفقر، اللهم إنا نعوذ بك من الفقر إلا إليك، اللهم إنا نعوذ بك من الغنى إلا بك، اللهم إنا نعوذ بك من الذل إلا لك. عايزين نتكلم عن الغنى. الغنى، اسمع، يقول ابن القيم عليه رحمة الله في كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين. الهجرتين هجرة إلى الله وهجرة إلى رسوله، والسعادتين سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. يقول: ولما كان الفقر إلى الله سبحانه وتعالى هو عين الغنى به، فأفقر الناس إلى الله أغناهم به، وأذلهم له أعزهم به، وأضعفهم بين يديه أقواهم، وأجهلهم عند نفسه أعلمهم بالله، وأمقتهم لنفسه أقربهم إلى مرضات الله. لذا كان ذكر الغنى بالله مع الفقر إليه متلازمين متناسبين، فنذكر فصلا نافعا في الغنى العالي. كلام اللي فات واضح ولا ترجم؟ طبعا واضح، كلام زي الفل، واضح زي الشمس. بس انا عايز اعيد عليك الجملة دي تاني: أفقر الناس إلى الله أغناهم، وأذلهم له أعزهم، وأضعفهم بين يديه أقواهم، وأجهلهم عند نفسه أعلمهم، وأمقتهم لنفسه أقربهم إلى مرضاته. عشان كده عايز تبقى غني بالله، كن فقيرا إلى الله. اللهم اجعلنا أفقر خلقك إليك، واجعلنا اللهم أغنى خلقك بك، اللهم اجعلنا أذل خلقك لك، واجعلنا اللهم أعز خلقك بك. هيا، كلما ازددت ذلا لله كلما ازددت عزا بالله، كلما ازددت فقرا إلى الله كلما ازددت غنى بالله، وهكذا. يقول ابن القيم: واعلم أن الغنى على الحقيقة لا يكون إلا لله الغني بذاته عن كل ما سواه، وكل ما سواه فموسوم بسمة الفقر، كما هو موسوم بسمة الخلق والصنع. فكما أن كونه مخلوقا أمر ذاتي له، فكونه فقيرا أمر ذاتي له. يعني إيه؟ أنت مخلوق ولا خالق؟ مخلوق. فكونك مخلوق ده أمر ذاتي، أنت مخلوق، فكذلك أنت فقير. قل لي: لا بقى، الحمد لله أنا غني، عندي فلوس الحمد لله، مش محتاج لحد. هي الغنى بالفلوس يا ابني؟ فقير يعني محتاج، محتاج الهوى ده تتنفسه، والهوى ده ما بيتشريش، محتاج الرئتين اللي جواك فقير إليهم، محتاج للمعدة، محتاج للطعام والشراب، محتاج تنام، محتاج زوجة تخدمك، بلا زوجة محتاج حد يخدمك، محتاج هو ده فقير. فكون الإنسان فقير ده أمر ذاتي في أصل ذاته فقير، لأنه بأصله مخلوق. فغنى العبد أمر نسبي إضافي عارض له، فإنه إنما استغنى بأمر خارج عن ذاته، فهو غني به فقير إليه. يعني أنت غني بالفلوس وفقير إليها محتاجها، فالذي أنت غني به فقير إليه، فقير إليه. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، شايف نفسه استغنى فيطغى، لكن الحقيقة أنه أبدا فقير محتاج. فكل ما تستغني به أنت فقير إليه، يعني اللي أنت بتستغني به أنت محتاج له، فقير إليه. فإنه إنما استغنى بأمر خارج عن ذاته، فهو غني به فقير إليه. ولا يوصف بالغنى المطلق إلا من غناه من لوازم ذاته، وليس ذلك إلا لله، فهو الغني بذاته. قالوا اتخذ الله ولدا، سبحانه هو الغني، هو الغني، لا يحتاج لزوجة ولا يحتاج لولد، ولا تأخذه سنة ولا نوم، ولا وهو يطعم ولا يطعم، غني. الله الله هو الغني بذاته، هو الأحد الصمد، وهو الغني الحميد. أما بالنسبة للبشر فالعبد هو الفقير بذاته. إنما الغنى أمر عارض له، إضافي نسبي عرض عليه، وكل ما استغنى به العبد فهو فقير إليه. غنى العبد قسمان: غنى سافل، غنى سافل وغنى عالي. فالغنى السافل الغنى بالعوالي المستردة من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. هذا أضعف الغنى، فإنه غنى بظل زائل وعارية ترجع عن قريب إلى أربابها. عند واحد عنده 100 مليار، 100,000 مليون جنيه، 100,000 مليون دولار، 100,000 مليون يورو، 100,000 مليون استرليني، 100,000 مليون مليون أي حاجة في الدنيا. الفلوس دي كلها لو إن هو ولعت فيها حريقة ضاعت خلاص، لو إن زلزال زي إعصار اللي حصل أخذ كل أملاكه، عارية ظل زائل. فإذا الفقر بأجمعه بعد ذهابها، وكأن الغنى بها كان حلما فانقضى، ولا همة أضعف من همة من رضي بهذا الغنى الذي هو ظل سائل. واحد غني بمنصب، بأي منصب، هو غني بالمنصب ده متسلط به، تاني يوم اتشال من المنصب. ابن القيم بيقول ان اللي بيستغني بشيء غير الله اذا سلب منه ما يستغني به صار اذل شيء. تلاقي الغني بالفلوس يوم ما تروح فلوسه الذل اللي تشوفه. اذا كان غني بمنصب يوم ما يعزل من المنصب لما تشوف الذل اللي في وجهه في عينيه. اما الغني بالله ما يتذلش ابدا. يذكر ان في الجامع الازهر كان في عالم من العلماء قاعد، ودخل امير او كان الخديوي، فجري عليه الناس كلهم وهو معاه صرر فلوس، يدي ده ويدي ده والكل يجري عليه ويسلم عليه ويبوس ايديه ويميله ويوطيله، والعالم ده قاعد ممدد رجليه. فقالوا له تعدل الراجل معدي. قال لهم ايه المشكلة؟ يعدي حبيت ربنا. فقال لهم طب سيبوه. وخد صرة من الفلوس وراح لحد عنده ومدله الصرة كده، خد. فقال له كلمة جميلة قوي، قال له إن الذي يمد رجليه لا يمد يده، إن الذي يمد رجله لا يمد يده. هو ده أصل الغني، ده ما يمدش إيده الغني بالله ولا يمد عينه، يعني ما يبصش على العربية ويشتهيها أبدا. ده غني عينه مليانة شبعان، ولا يمد عينه على واحدة أبدا أبدا. وحدة إيه وفلوس إيه ودنية إيه؟ ده هو غني بالله. لذلك هو في واد والناس في وادي، ده حاجة تانية مختلف. الغني بالله ده عايش مع الله في الآخرة. لما دخل مع المأمون فالمأمون بيقول له ألك حاجة أقضيها لك؟ قال له من حاجات الدنيا، أو قال له في الأول في المسجد الحرام، قال له والله إني أستحي أن أكون في بيته وأسأل غيره. فلما خرجوا من المسجد قال له قد خرجنا من المسجد فسألني. قال سبحان الله، أسألك حاجة من حاجات الآخرة أم من حاجات الدنيا؟ قال بل من الدنيا، الآخرة عند الله. فقال إذا كنت لم أسألها من يملكها؟ الله. فكيف أسألها من لا يملكها؟ هو ذا الغنى العالي. أما الغنى بالفلوس والغنى بالنسوان والغنى بالمناصب والغنى بالشهرة والناس والغنى بالأملاك والغنى بالعيال، هذا غنى أرباب الدنيا الذي فيه يتنافسون وإياه يطلبون وحوله يحومون. ولا أحب إلى الشيطان وأبعد من الرحمن من قلب ملآن بحب هذا الغنى والخوف من فقده. قال بعض السلف إذا اجتمع إبليس وجنوده لم يفرحوا بشيء كفرحهم بثلاثة أشياء، بثلاثة أشياء: مؤمن قتل مؤمنا، ورجل يموت على الكفر، وقلب فيه خوف الفقر. هذا الغنى بالدنيا محفوف بفقرين: فقر قبله وفقر بعده. فقر قبله وفقر بعده، وهو كالغفرة بينهما. فحقيق لمن نصح نفسه ألا يغتر بالغنى العاري، العاري العارية يعني بالعواري، ولا يجعله نهاية مطلبه، نهاية مطلبه، بل إذا حصل له هذا الغنى بالدنيا جعله سببا لغناه الأكبر، ووسيلة إليه، يجعله خادما من خدمه لا مخدوما له، وتكون نفسه أعز عليه أن يعبدها لغير مولاه الحق، أو يجعلها خادمة لغيره. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.